القوم زعيما منصوب أرذلهم، يعني كان أرذل القوم زعيمهم. هذا أظهر، يعني صار الأرذل الأنقص التافه كما في الحديث المتقدم الرويبضة، التافه يكون زعيما مقدما. هذا من مظاهر فساد الأحوال. يقدم الأراذل ويؤخر الأشراف والأفاضل. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره، هذه أيضا من المصائب، أن يكون أن يكرم الرجل مخافة شره، هذه مصيبة، هذه يدل على تسلط الأشراف، لأنهم إذا لم يكرموا ظلموا، إذا لم يكرموا ظلموا. وهذا يقتضي أن لهم سلطة، أن لهم سلطة ويتسلطون بها على الناس، بحيث من لم يكرمهم يحترمهم يحتفي بهم يؤذونه بأنواع الأنواع. وأكرم الرجل مخافة شره، هذه أيضا من مظاهر فساد الأحوال. وعلى كل حال هذه كلها تندرج في فساد الأحوال. وكلما تقدم الزمان، يعني بمعنى كلما مضى الزمان ساءت الأحوال، كما في الحديث المشهور لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر. نفس الأخير حديث صحيح، خير الناس قبل ثم الذين يلونهم بعد، يقل الخير. والأحاديث المتقدمة التي فيها التغير الأحوال وانتقال الناس من شر إلى خير ومن خير إلى شر ثم شر، وإن كان الخير جنس الخير باقي لا ينقطع ولا يزول عن الأرض، لا يرتفع الخير على الأرض حتى تهب الريح الطيبة التي لا تترك أحدا في قلبه شيء من الإيمان إلا توفته بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نعم.
ولبس الحرير.
هذه ثلاث خصال بينها تناسب، شربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات المغنية، هذه الدلالة بينها تناسب، الغنى والخمر ولبس الحرير، هذه جمعت أيضا في حديث الآتي حديث أبي مالك الأشعري. شربة الخمور أيضا ينتشر، الخمور شربت لم تزل تشرب في سائر الأعصاب، لكن الذي المقصود إن شربها يكون ظاهرا، تشرب الخمور ظاهرا ويجاهر بها، يجاهر بشرب الخمور ويجاهر باتخاذ القينات والمعازف. وهذا قد وقع في القرون الماضية في كثير من البلاد، ويقع والآن هو واقع في سائر العالم الإسلامي جهارا، الخمور تشرب جهارا، تقدم في الطائرات الذي يظهر لي فيما أحسب إن جميع أو أكثر خطوط الدول التي يعني الإسلامية أو التي تسمى الإسلامية كلها تقدم فيها الخمر، يعني أقول كلها إلا قليلة، هذا هو شرب الخمر مجاهرة، يعني أصبح شرب الخمر يقدم مثل ما يقدم الماء والعصير، هذا واقع بخلاف ما كان عليه الأمر قديما، يعني يستقي فيه الناس يشرب سرا على أنه ذنب على أنه معصية منكر، ولبس الحلي كذلك، واتخاذ القينات المغنيات، أصل القينة أصل الأمة، وأكثر ما تطلق القينة على الأمة المغنية، والمعازف هي الغنى وآلات الغنى، ولم يمر على الناس أقول ولم يمر على الناس أسوأ من حال الناس في هذا العصر في ظهور المعازف، المعازف الغنى وآلات الغنى كانت موجودة في الأعصار الماضية، كان هناك يعني اجتماعات على الغنى بشتى، يعني من الناس من يمارس هذا العمل عبادة في الصوفية معازف يسمونه السماع، يتعبدون بسماع الأغاني، منهم من يأتيها ويحضرها يعني للمتعة والشهوة لما فيها من التأثيرات النفسية والنشوة والإثارة، لكن الآن بسبب ما تهيأ للناس من وسائل البث أصبحت المعازف يعني وأبشع أنواع المعازف من الأصوات والآلات أصبحت في كل بيت ومتوفرة في كل وقت، لا إله إلا سبحان الله العظيم، هذا بلاء، إنه بلاء، هذا كله بقدر الله وهو ابتلاء للخلق، ابتلاء ليتبين من يخاف الله، من يخافه بالغيب، تكون هذه الأمور المحرمة مبذولة ميسورة سبحان الله للناس، ميسورة تيسير هائل، ومع ذلك لا تشبع النفوس من الهوى واللهو الباطل. الآن مع توفر مع بث وسائل التلفزة والإذاعة بثها للمعازف في كل وقت، وهناك قنوات مخصصة لبث الأغاني كما في هذه القناة المقبوحة الإنبسي التي هي موقوفة على بث الغنى مخصصة، فهي منبر شر وفساد يبوء بإثمها أولا المؤسسون لها والممولون لها، المعازف، وبدل القينات الآن حرائر، ما هو القينات، هذا الحكم أتعس منها وأقبح من القينات، أو قينات إما مستدلات ومسخرات يسخرن بحكم العبودية لممارسة هذا، وأما الآن لا، حرائر فرائض يعني يمارسن عمل الإماء ويشاد بهن ويلمعن وتنشر صورهن المغنيات ومعهن المغنيين أيضا تنشر صورهم ويثنى عليهم ويبجدون ويعظمون. هذا كله يدل على الارتكاس والارتكاس في الرذيلة والهبوط. ولا حول ولا قوة سبحان الله إنه العجيب. وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف. نعم يقول آخر هذا آخر الخصال وآخر الخصال 15 ولعن آخر هذه الأمة أولها. لعن آخر هذه الأمة أولها. من أولها؟ أولها هم الصحابة رضي الله هم أول هذه الأمة. وهذا الوصف لا ينطبق أبدا على يعني لا ينطبق على أحد كما ينطبق على الرافضة وإن كانوا يستسرون بهذا حملا بأصلهم الباطل التقية لكنهم هم المتميزون المعروفون بهذا الأمر وهو سب الصحابة وسب الشيخين بالذات. فما ذكر هنا في هذا الحديث ينطبق عليهم كل الانطباق. ولعن آخر هذه الأمة أولها. وهذا أول يعني ما ظهر واشتهر في القرن الرابع بعد القرون المفضلة هم ظهروا بذلك وقويت شوكتهم. وكلما قويت شوكتهم كلما باحوا بما يسرونه وتنطوي عليه ضمائرهم. في هذا الحديث بعد هذا الحديث يعني إذا وقع في هذه الأمة هذه الخصال فإنها تصاب ببلاء. لا شك أنه إذا استحكم الشر في الأمة إذا استحكم الشر في الأمة ببعدها عن هدى الله بفشو المعاصي والرذائل وسيئات الأعمال والأحوال والأخلاق فلا شك أن الأمة تكون مهيئة للعقاب لأن الانحراف عن صراط الله هو السبب الجامع لما يحل بالأمة من الشرور كما أن الاستقامة هي السبب الجامع لسعادة الأمة وسلامتها وعصمتها وكفاية الله لها. نعم لو قرأت فإذا يعني ظهرت هذه الأمور يقول في الحديث انتظر يعني أن تقع في الأمة أو أن ريح حمراء وخسف ومس. هذه إشارة إلى أنواع من البلاء إما رياح عاتية مدمرة وخسف ومسق للصور. نعم اقرأ الحديث من أوله.
وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة
إذا
فعلت
نعم
إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا.
اللهم صل على لا إله إلا الله. إذا اجتمعت الشرور في الأمة وتنوعت كانت معرضة لنزول البلاء والعذاب المتنوع، نسأل الله السلامة والعافية. فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا ومسخا. يشهد لبعض ذلك الحديث الآتي التالي، لكن نقف عندها نظرا للوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
في المحققة فيخسف هو المناسب فيخسف
الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
لا إله إلا الله. اللي بعده بمعنى
وللبخاري عن أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة فيقولون يرجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. رواية ابن ماجه أصلها حديث البخاري، فيقال في حديث بمالك الأشعري الذي رواه ابن ماجه أصله في الصحيح، أصله في صحيح البخاري. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها يعني لتسويغ شربها أو للتمويه والخداع يدعون أنها ليست خمر يسمونها بغير اسمها، إما ليسهل عليهم أمر شربها يصير أهون إذا صار ما يخمر هذه كذا يعني إما بلغة أجنبية أو مصطلح خاص، إما لتسهيل شربها على أنفسهم أو للخداع والمكر والتمويع على الآخرين. يقول ما نشرب خمر، أنا ما نشرب، أنا نشرب كذا وكذا. يسمونها بغير اسمها، نعم، يضرب على رؤوسهم
المعاجز والقنابل،
يضرب على رؤوسهم بالمعاجز، يعني يضرب بحضرتهم، تضرب المعاجز بحضرتهم وتغني القيان، هذا معنى تضرب على رؤوسهم أي بحضورهم بالمعاجز. والمعاجز هي الغنى وآلات الغنى، غنى آلات كثيرة ومتنوعة تختلف باختلاف الزمان والأعصار. وأعظم ما تنوعت فيه المعاجز هذا العصر، يعني شملتها الحضارة، الحضارة شاملة لكل أنواع شؤون الحياة. الزينة والشينة كله. يقول فيخسف الله بهم الأرض ويمسخ آخرين، وعيد شديد لمن يمارس هذه الأعمال المشينة. شرب خمر وسماع للمعازف، ويصاحب هذا في الغالب الزنا، هذه ثلاث كما تقدم في حديث علي شربت وشربت الخمور واتخذت القينات والمعازف، فهذه الثلاث بينها تناسب وترابط، ولهذا جاء ذكرها في هذا الحديث وكذلك في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وهو في معنى ليكونن ناس من أمتي يشربون، نعم ليكونن ناس
من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف،
يستحلون الخمر والحرير والمعازف، ليس شربا فقط أو لبسا فقط أو سماعا فقط، بل يستحلون. في الرواية الأخرى في البخاري الذي في البخاري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعز. الحرى الفرج كناية عن الزنا، يستحلون إذن يستحلون الزنا والخمر والحرير والمعز. وهذا الحديث هو أصح حديث ورد في المعازف في البخاري، والمعازف التي هي الغنى وآلاته جاء فيها حديث كثيرة في السنن والمسانيد، وأوردها العلامة ابن القيم في غابة اللهفان في باب ما كاد به الشيطان أصحاب السماع، غابة اللهفان من مكائد الشيطان، ذكر فيها أنواع من مكائد الشيطان لبني الإنسان، ومن ذلك ما كاد به أصحاب السماع. وينبغي أن يقرأ هذا الفصل وهذا الباب على الناس حتى لا ينسى حكم الغنى. أول ما ظهر يعني بدأ بث الإذاعات للأغاني، هب أهل العلم يتكلمون عن الغنى ويحذرون ويذكرون الأحاديث ويحذرون من استماع الأغاني، ولما تمادى الناس وتقادم الزمن خف ذلك وشغل الناس بحوادث جديدة بحوادث ومنكرات جديدة. ولهذا لا تكاد الآن يعني تسمع يعني ما في محاضرة عن الغنى ولا في خطبة عن الغنى. وقد ذهب الجماهير أهل العلم إلى تحريم الغنى، تحريم الغناء بالمجد، الغنى خلاف الفقر بالقصر، والغناء هو الصوت. وممن يعني جوز الغنى ابن حزم في المشهور عنه، وكان يطعن في هذا الحديث الذي رواه البخاري يقول إنه منقطع. قد رد عليه أهل العلم وقال إن البخاري رواه عن شيخه هشام ابن عمار وقد سمع منه، فإذا قال قال هشام ابن عمار فليس هذا منقطع. فقال استوي عنه، تشبه قول الراوي عنه، وإن لم تكن صريحة في السماع لكنها إذا جاءت من غير مدلس هذا هو المقرر. إذا كانت من غير مدلس وكانت الرواية عن من حصل معه اللقاء أو على الأقل المعاصرة كما هو منهج مسلم. البخاري المعروف أنه يشترط اللقي ولا تكفي يعني مجرد المعاصرة، يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه. فهذا الحديث مما رواه البخاري عن شيخه الذي سمع منه وروى عنه ولقيه، فالحديث متصل. فلا تثقل ابن حزم كما يقول العراقي في أمثية في المصطلح، قال لا تثقل ابن حزم المخالف لما ذكر أشار إلى الرواية يعني بعن وقال وأنها إذا كانت من الراوي عن شيخه الذي سمع منه ولقي وليس بمدلس فهي يعني فيتم بها الاتصال يعني لا تدل على الانقطاع. فيستفاد من هذا الحديث وحديث أخرى بل ومن القرآن، ابن القيم ذكر الأدلة على تحريم الغنى من وجوه كثيرة، فساق أدلة من القرآن وأدلة من السنة. فالغنى حرام مما استدل به على التحريم قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، جاء في التفسير من ابن مسعود يقول والله إنه الغنى وآثار عن السلف كثيرة. المقصود إن الغنى قد دل على تحريمه القرآن والسنة وحكى بعضهم الإجماع على التحريم. وهذا الحديث أعني حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري يعني هو أصل في هذا، لا يكون إن أقوام أو ناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير. الحرير حرام أما الحراء الذي هو الفرج وهو كناية عن الزنا فهو ظاهر أنه من كبائر الذنوب، وأما الحريم فتحريمه على الرجال خاصة. والخمر والمعالم، وهذا إخبار عن أما يكون في هذه الأمة في آخر الزمان، وقد وقع ذلك وهو واقع الآن، فيوجد في المسلمين من يستحل ذلك، من يستحل الخمر ويسلك لهذا طرقا وتأويلات، والواقع أن استحلال الخمر هو كفر، يعني من يقول الخمر حلال إيش فيها؟ ما فيها شيء. وين ما الدليل من القرآن على أن الخمر حرام؟ وين حرمت عليكم الخمر؟ ما في. يريد لا تحرم مثل حتى حرمت عليكم أمهاتكم. والمعازف، يقول في هذا الحديث ولينزلن أناس إلى جنب علم، فتأتيهم سارحة لهم سارحة، يعني ماشية من الغنم تسرح السرح ذهاب الماشية للرعي في الصباح، وتروح تعود إليهم في العشي، كما قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فيأتيهم آت، يأتيهم آت بسارعة لهم، فيقولون ائتنا غدا، فيبيتهم الله التبيت، هو الهجوم ليلا، بيت العدو يعني هجم عليه ليلا، وهكذا يبيت الله من شاء أن ينزل به عقابه يبيته فينزله به ليلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، هذا هو التبيت. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، الآيات، فيبيتهم الله فيضع العلم. العلم فسر بالجبل، فينزل أناس إلى جنب علم يعني إلى جنب جبل، فقوله إذن يضع العلم يعني يسقط العلم عليهم، ويخسف بهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وذكر هذا الصنف أو ذكر يعني هؤلاء مع قوله لا يستحلن، لا يقول إن من أمتي قوم أو أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يشعر بأن أولئك كان من إثمهم وجرمهم ارتكاب هذه المعاصي، ولا سيما إذا كانت مجتمعة، خمر وزنا ومعازف وحرير، هذه كلها متع محرمة، كلها متع محرمة. فيتضمن هذا وعيد من يقدم على هذه المعاصي، فيها التحذير من أن ينزل الله بهم العقاب. نعم، أعيد الحديث الأخير، حديث البخاري. وللبخاري، نعم،
وللبخاري عن أبي عامر بن أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وروي عن أبي أمامة مرفوعا: يكون في أمتي فزع، فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنازير.
يقول ابن ماجه
عن أبي
أمامة. بس ما في عجل
أصل.
نعم هذا نعم هذا رواه الحكيم الترمذي. نعم حكيم الترمذي له يعني مرويات كثير منها لا يعول عليها، لكن هذا يستأنس به ويذكر الاستشهاد والاعتراض والتحرير. نعم، يكون في أمتي فزعة،
يكون في أمتي فزعة، فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنازير.
يعني على انصح، فهو إخبار عن يعني عن أناس فسدت أحوالهم وفسدت أحوال علمائهم، فصاروا علماء السوء. يزينون الباطل ويسوغونه ويسهلون فيه، يحلون الحرام من جنس من ذكرهم الله اتخذوا أحبارهم، يحلون الحرام ويحرمون الحلال. ففي هذا العديد أنه يكون في هذه الأمة فزعة، يعني حدث يوجب له الفزع، يحدث لهم فزعة، لابد أن يكون بسبب أمر مفزع، فيصيرون إلى علمائهم، يأتون إليهم يلتمسون منهم يعني التوجيه أو الدعاء يمكن، فيجدونهم قردة وخنازير، يعني قد مسحوا. فصار وهذا يعني أنه أن علماءهم شرارهم، هم أشرهم. ولا شك أنه إذا غلب الفساد وعم حتى وقع فيه العلماء، فلا شك أن من ينحرف من العلماء أقبح ممن ينحرف من العام. انحراف العالم أقبح من انحراف العام والجاهل، فهم أحق بالعقوبة وأحرى بالعقاب. ففي هذا تحذير من من اقتراف المعاصي والذنوب ولا سيما الكبائر، ارتكاب كبائر الذنوب فإنها مجربة للعقاب، وأحق الناس بذلك أعني بالحذر هم العلماء. فالشيخ كأنه ساق هذا الحديث لما فيه من ذكر المس، لما فيه من ذكر المس كشاهد للحديث الذي قبله. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من قلبه
فتقبض
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. أخرجاه.
هذا الحديث يروي حذيفة رضي الله عنه وهو الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بكل فتنة تكون إلى يوم القيامة. يقول هنا في هذا الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فذكر أنه عليه الصلاة والسلام حدثهم عن نزول الأمانة وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر قلوب الرجال يعني الأصل، الجذر هو الأصل، نزلت في قلوب الرجال واستقرت ونزل القرآن فسقى هذه البذرة. فنزل القرآن فعمل الناس بالقرآن وعملوا بالسنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة وعملوا بما فيه الأمانة. الأمانة قيل المراد هي الإيمان وتكاليف الإيمان. إذا الأمانة هي المذكورة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإيمان والشرائع هي أمانات، أمانة فالوضوء أمانة، والغسل أمانة، والصيام أمانة، والصلاة أمانة، إنسان مؤتمن عليها بينه وبين ربه. الإيمان في قلبه أمانة بينه وبين ربه، من يعلم ما في قلب العبد إلا الله الذي خلقه سبحانه. لا إله إلا الله. نزلت الأمانة في جذر قلوبهم، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الله على من شاء من عباده بالإيمان والاستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، فكانت الأمانة في قلوبهم، نزلت الأمانة في قلوبهم، نزل الإيمان في قلوبهم، فجاء القرآن بعد ذلك وجاءت السنة فعلموا منهما، وكان هذا العلم غذاء لما وقر في قلوبهم وما جعله الله في قلوبهم. فأثمر هذا العلم آثارا حسنة، وهي أنواع الأعمال الصالحة، وهذا يعني ضار بحال الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين جمع الله لهم بين الإيمان الصادق والعلم الصحيح والعمل الصالح من يعني الهجرة والنصرة والجهاد والإنفاق في سبيله سبحانه وغير ذلك من الأعمال الصالحة. يقول ثم حدثنا، يقول حذيفة ثم حدثنا عن رفع الأمانة، حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، وأن الأمانة ترفع، ترفع يعني من المكان الذي كانت فيه، ترفع الأمانة. فينام الرجل النوم فترفع الأمانة، فترفع الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، يبقى لها شيء يسير من الأثر مثل البقعة في الجلد، السواد في المحل يظل أثرها مثل، ثم ينام النوم فترفع أيضا الأمانة فيظل أثرها كذلك مثل المجل. المجل قيل إنه الانتفاخ الذي يكون في الكف من أثر العمل، إذا اشتغل الإنسان بشيء يقبض عليه في يده مثل الفأس والمسحاق وكذا وشاد عليه يتنفط في يده أشياء يسميها الناس، يسميها العوام مخض، العامة عندنا يسمون هذا مخض، مخض أثر العمل، وهو الذي عبر عنه في الحديث بالمجل، فيكون أثره مثل المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني الجمرة إذا مرت على القدم أو دحرجتها على رجلك يتسبب هذه تنفط في الجلد، تنفخ ينتفخ، فتراه منتبرا منتفقا وليس فيه شيء، هو مجرد انتفاخ، يعني ما تعته إلا ماء. على تصوير لحال أثر الأمانة في قلب من رفعت من قلبه الأمانة، نعم. ينام النوم فترفع الأمانة. أقول والله أعلم، قد يشهد له أو يقربه الحديث الأول، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله. يمكن ينام النوم، أو قد يكون هذا ذاك الحديث يفسر قول فينام النوم، يصبح ويتحول على حاله، كان مؤمنا فيصبح كافرا، كان صالحا فيصير فاسقا، يصير فاسق، يتحول من مرتبة التقوى والإيمان والصلاح إلى مرتبة الفسوق والفجور، يصير فاجرا بعد أن كان تقيا، تحول، نعوذ بالله، من الحول بعد الفور، والضلال بعد الهدى. ثم ينكر بعد ذلك حذيفة، يعني يذكر ما وقع من تغير أحوال الناس في باب الأمانة. الإيمان هو أمانة عند العبد، ويوجب الأمانة كلما كان الإنسان أكمل إيمانا كان أكمل أمانة. فإن لفظ الأمانة يطلق على ما يؤتمن عليه الغير، ما يؤتمن عليه العبد، هذا أمانة، يعني مؤتمن عليه. والأمانة هو الائتمان، كون الإنسان مأمون عنده أمانة، يعني أنه مأمون يؤتمن على الشيء. فرفع الأمانة هو رفع الإيمان الذي من أثره الأمانة والائتمان، كون الإنسان مأمونا. يذكر حذيفة شاهد يقول ولقد أتى علي زمان وأنا لا أبالي، يعني لا أبالي من أبايع لغلبة الأمانة على الناس واستقامة أحوال الناس، لا أبالي من أبايع، لئن بايعت مسلما ليردنه علي دينه وأمانته، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعي، يسترد لي الحق منه، هذا معنى ساعيه، يعني الوالي عليه. ولعلي تجاوزت يعني شيء من الحديث المرفوع، وهو تابع لأثر رفع الأمانة في الواقع، وأنه يعني يصل الأمر بالناس إلى أن يكون الأمين ناجرا، هذا الجملة في الحديث، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، هذا من آثار رفع الأمانة، أن يقل المأمونون، أن يقل من يؤتمن، إن في بني فلان رجلا أمينا. وكذلك قد يمدح الرجل بالأمانة وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيقال فلان ما أضرقه ما أجلده، ويمدح وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهو أبعد ما يكون عن الأمانة. هذا من أثر رفع الأمانة، من أثرها في الواقع قلة الأمناء، ندرة الأمناء، ومن سوء الأحوال أن يخول الأمين كما تقدم في الحديث، ويؤتمن الخائن، يخول الأمين ويؤتمن الخائن. فحذيفة أيضا أعود وأقول إنه يذكر من أحوال الناس ما كان عليه الناس في أول أمر الإسلام في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، يمكن في أول خلافة عثمان كانت أحوال الناس يعني الاستقامة عليها أغلب. ويذكر أنه تغيرت أحوال الناس، وأنه الآن في آخر حياته، وقد توفي رضي الله عنه في أول خلافة علي سنة 6، في أول خلافة علي رضي الله عنه في سنة 36 من الهجرة. فبعد الفتنة تغيرت، بعد مقتل عثمان تغيرت أحوال الناس. فقد يكون المحدث بهذا الحديث بعد مقتل عثمان تمام، تغيرت أحوال الناس تغيرا عظيما شديدا، كثر فيهم الشر والنفاق والفجور. فربما أنه حدث به بعد مقتل عثمان، وقد يكون حدث به قبل ذلك، ولا شك أن التغير حاصل في الجملة. فيذكر أنه عند تحديثه وقت تحديثه بهذا الحديث يقول إني لا أبايع منكم إلا فلان، يعني الغالب على الناس عدم الثقة، لا يثق به في البيع. تأملوا الآن في حال الناس الآن، البيع لا إله إلا الله، من الذي يعني تثق به تستسلم له وتأتي تقول له دع الأشياء المحددة المسعرة، ما هي نتيجة أمانة الأشياء المسعرة، لكن الأشياء التي ما يعرف سعرها، ما لها سعر معروف، يجي البلاء من يعني من الكذب في السلعة، في قيمة السلعة. يرتكب كثير من الباعة النجش، يزيد في السلعة أضعاف مضاعف، وقد يدعي أنه اشتراها بمئة وهي بخمسين، ويموه على الغل ويخدعه، وقد يعرضها، وقد لا يقول، قد يقول في سلعة بمئة هي سعرها بمئة، فيقول عندما يطلبها منه أحد يقول بثلاثمئة، في الأشياء التي ما لها حدود ولا تنضبط، فيها مجال، لكن الأشياء المحددة المعروفة ما فيه. فهذا أيضا المتأمل الواقع لعله يجد ما وصفه حذيفة رضي الله عنه في الوقت الذي حدث بهذا الحديث فيه. ومن الناس من يكون أمينا لا عن إيمان بل عن معنى آخر، وهو قضية المحافظة على السمعة. هذا ليس بأمين، هذا يعني يترك مثلا الخيانة، ويترك بعض الأمور التي يمكن تؤخذ عليه يعني محافظة على سمعته، وعلى سمعته مثلا على سمعته في التجارة مثلا، بما أننا نتكلم عن ما ذكر حذيفة من المعاملة وندرة الأمين في المعاملة في البيع والشراء. هذا ما تيسر حول هذا الحديث، فاقرأه مرة أخرى. الله المستعان. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما
أرى. لعل الأول كله مرفوع يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهي، أما من قوله ولقد أتى هذا ظاهر أنه فله حذيفة. نعم.
ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايات، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي سعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان إلا فلانا وفلانا. أخرجاه.
الله المستعان. كيف حال هذا البعض
إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن ماجه: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال. فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث مع الحديث الآتي وهو شاهد له في بيان لما تقدم من أنها لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا فقال يرفع العلم، فقيل قال كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا وأبناؤنا يقرؤونه لأبنائهم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل، كما هو الواقع لله الآن. نحن وصل إلى القرآن بهذه الطريقة، كل جيل يتلقى ذلك العلم عما من قبله. فقال: يا زياد، إني لكنت إني لأرى أنك من أفقه رجل في المدينة. هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى عندهم التوراة والإنجيل ولم ينفعهم ذلك لأنهم تركوا العمل. فرفع العلم لا ينافي وجوده في الكتب والمصاحف، لأن المقصود من العلم هو وجوده في الصدور وتحقيقه بالعمل، وجوده في الصدور وتحقيقه بالعمل. أما الكتب فلا لا لا تفيد شيئا إذا هجرت. واليهود لم يقفوا عند هجر كتبهم والعرب، بل تلاعبوا فيها وحرفوها، حرفوا في معانيها، وربما حرفوا في نصوصها وألفاظها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومع هذه الأخبار كما تقدم عن رفع العلم، وقد دلت أيضا النصوص على أن دين الله باق، وهذا العلم محفوظ، القرآن والسنة محفوظان وباقيان، لا في المصاحف فقط، بل هما محفوظان في السطور وفي الصدور، فلا يزال في هذه الأمة لهذا الدين حملة، لا يزال في هذه الأمة لهذا الدين حملة، ويعملون به، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وكما سيأتي في بعض الحديث والآثار إن رفع العلم في آخر الزمان ينتهي إلى رفع القرآن أيضا من المصاحف، فلا يبقى في القرآن، يعني لا يبقى من القرآن شيء، يسرع القرآن ويرفع، وذلك عندما يعني عندما لا يكون هناك من ينتفع به. وينتهي الأمد الذي قدره الله لوجود وبقاء هذا القرآن حجة على العباد. أعد لفظ الحديث بس لا تعيد السند، والسند هذا قالوا فيه أنه منقطع. نعم يقرأ.
قال
عن زياد. نعم.
قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عند هرم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا بس
شيئا
شيئا. نعم سنة.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم.
ذلك عند ذهاب أوان العلم. نعم.
قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها؟
نعم بعد الحديث.
وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن نبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فقلت فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته قال صدق أبو الدرداء. إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقال حسن غريب.
هذا الحديث شاهد لحديث الحديث الأول، وزياد وارد في أيضا حديث أبي الدرداء وأنه الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناهما واحد ومعناهما صحيح. فوجود الكتب ووجود القرآن في المصاحف لا يغني شيئا، لكن لا شك أن كتابته، كتابة القرآن والعناية بكتابته، هذا من أسباب حفظه. ولهذا عني الصحابة بكتابته وعنوا بجمعه، ودرج المسلمون على ذلك، فعنوا بجمعه بحفظه كتابة وحفظا في السطور في الصدور، عنوا به بحفظه بكل طرق الحفظ. ولكن حفظه في المصاحف ووجوده في المصاحف هذا لا يمنع من رفع العلم بموت العلماء، إنما ينفع العلم ويوجد ويظهر إذا حمله المؤمنون، حملوه حفظوه وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنالك إذا أفتوا يفتون بعلم، وإذا أعرض الناس عن التفقه في كتاب الله وسنة رسوله فهؤلاء هم الذين قال بهم صلى الله عليه وسلم إذا مات أولئك وقبض العلم بموت العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلم يزل العلم يرفع، لم يزل بموت العلماء، ولهذا ينتقل العلم والإيمان من بلد إلى بلد، ويقل في زمان ويكثر في زمان، ولكنه لا يرفع رفعا تاما بحيث تخلو منه الأرض إلا في آخر الزمان، إذا رفع القرآن وقبضت أرواح من في قلبه شيء من الإيمان، فهنالك يكون العلم قد رفع رفعا تاما لم يبق منه في الأرض شيء، فلا علم ولا إيمان. وهذا فيه الحث على العناية بحفظ العلم، بحفظ النصوص والتفقه فيها، حفظ القرآن وحفظ السنة، ولا يكتفي الإنسان بوجود الكتاب، هذا يعني طريق لتحصيل العلم عند ما يحتاج الإنسان يرجع يبحث، ولكن لا يصير الإنسان بكثرة الكتب عنده عالما. نعم.
وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم. وقد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صدقة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولان أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه حذيفة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.
هذا الحديث فيه أن الإسلام يدرس بمعنى أنه يخلق كما يخلق الثوب ودروسه يعني بنسيانه يذهب درس هذه رسوم دارسة بالية ذاهبة وأثواب دارسة بالية يدرس الإسلام بمعنى أنه ينسى كما يدرس وشي الثوب كما يذهب الوشي النقوش التي تكون في الثوب بكثرة الاستعمال تبلى حتى تنمحي منه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا حج ولا لا يعرف الناس شيئا من ذلك ويسرع على القرآن في ليلة هذا ما هو ما سبق في الإشارة إليه يسرع عليه في ليلة بمعنى أنه يرفع فلا تبقى منه آية فيبقى طوائف من الناس العجوز والشيخ الكبير يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله ما يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله فهذا هو أوان رفع العلم الرفع النهائي الرفع التام إذا أسري على القرآن أسري عليه بالليل فقال أحد التابعين لحذيفة وهو المسمى بالصلة كيف تغني عنه هل تغني عنه لا إله إلا الله يقول فأعرض عنه وأعاد عليه السؤال مرتين وثلاث فقال نعم تنجيهم من النار تنجيهم من النار وهذا كلام نعم هذا ما تقتضيه يعني عمومات الأدلة وظواهر الأدلة أنها تنفع لا إله إلا الله تنفعهم وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ما عندهم إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله وقد احتج بهذا بعض من يرى عدم كفر تارك الصلاة وعندي أنه لا حجة له فيه، لأن المذكورين في هذا الحديث جهال لا يعرفون، وقد نص الفقهاء على أن جاحد وجوب الصلاة إذا كان يعني جاهلا وكان في أرض بادية بعيد ما يعرف عن الإسلام لا يعرف وجوب الصلاة إنه لا يكفر بذلك، إنه يعذر بجهله إذا كان مثله يجهل، خلاف من يدعي جهل يعني من ينكر وجوب الصلاة وهو بين الناس وبين المسلمين هذا لا عذر له، ولا يمكن أن يقال إنه جهل. فهؤلاء جهال عذرهم الجهل، فلا يصح الحديث دليلا على عدم كفر تارك الصلاة، لا يصح حجة لمن يقول بعدم كفره ولا حجة على المخالف، ولو أن كافرا يعني دعي الإسلام فأسلم ولم يتمكن من معرفة شرائع الإسلام نفعه قول لا إله إلا الله وهو لم يعرف شرائع الإسلام، لكنه أعلم دخوله في الإسلام وشهد الشهادتين وهو لم يعرف شرائع الإسلام، لو مات قلنا تنفعه تنجيه من النار. نعم أعد حديث عن حذيفة.
وذكر ابن ماجة من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم، وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن فراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاته ولا نسكه ولا صدقه، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولان أدركنا آباءنا على هذه الكلمة.
وهذا نقف شوي وقف، وهذا النظر قبل الريح الطيبة كما تقدم، هذا الواقع هذا قبل أن تهب الريح الطيبة التي لا تترك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، لأن هؤلاء عندهم إيمان، نعم عندهم، هؤلاء بقايا. نعم الحديث. نعم سؤال.
يقولان أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة،
وهم لا يدرون، لاحظ ما قال لا يصلون ولا يصومون، يقول لا يدرون، نعم
لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه حذيفة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.
نعم كما تقدم. نعم بعد.
من أحاديث الفتن ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك مما
في مقام الشيخ ولا من مقام
نعم
في مقامه ولا من مقامه إلى قيامه.
إيش قل من مقامه قل هذا يقول
ما ترك قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة
من مقامه إلا من مقامه
من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه قال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته.
لا إله إلا هذا حديث معناه طرف من تقدم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام مقاما أخبرهم فيه بما يكون إلى قيام الساعة وأنه لم ينفرد حذيفة رضي الله عنه بذلك